عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال كلامنا في بعض الموارد التي وقع فيها الشك، هل أنها من المجمل أم أنها من المبين؟ كلام كان في التراكيب التي احتوت على لا النافية للجنس، مثل لا علم بلا عمل، ومثل لا صلاة إلا بطهور. قلنا في المسألة المصنف يذكر ثلاثة أقوال، ثم يذكر في نهاية المطاف يذكر تحقيقا وتنبيها. وصل الكلام إلى القول الثالث. حتى يتضح القول الثالث لا بأس أن نذكر بالقولين السابقين. القول الأول كان يقول أن هذه التراكيب كلها تراكيب مجملة، وذلك لأن قولك مثلا لا علم إلا بعمل، لا صلاة إلا بطهور، يبدو حسب الظاهر لا النافية للجنس توجه النفي فيها إلى نفس الطبيعة وإلى نفس الماهية، مع أن الماهية والطبيعة موجودة في الخارج، لا يمكن أن تنفى ولا يمكن أن تعدم. فنفي الطبيعة أمر ليس بصحيح، يكذبه الواقع وهو خلاف الواقع، ولا يمكن المصير إليه لأن الطبيعة موجودة في الخارج. فإن الشخص مثلا إذا اغتاب فاسقا يقال أن فعله غيبة، نعم حرام أو ليس بحرام ذاك شيء آخر، لكن نفس طبيعة الغيبة موجودة في الخارج. هكذا لا علم، هكذا لا صلاة ولا بيع وسائر التراكيب الأخرى. إذن لا يمكن أن يكون النفي متوجها إلى الطبيعة، فلا بد أن يكون قد توجه النفي إلى صفة من الصفات، إلى نعت من النعوت على نحو التجوز. الحمل على الحقيقة أمر متعذر، فلا بد من الحمل على المجاز. بأن شلون المجاز؟ بأن يقدر هناك لفظ، يقدر هناك وصف محذوف توجه النفي إليه. فلا علم مثلا، لا علم يعني لا علم نافع، وإلا العلم موجود في الخارج لكنه ليس بنافع، وذلك لأن صاحبه لا يعمل به، فقد يقال أنه لا علم يعني لا علم نافع. إذن تعذر الحمل على الحقيقة، فلا بد من تقدير وصف من الأوصاف، لكن الأوصاف متكثرة. لا علم قد يقال لا علم نافع، لا علم مقرب، لا علم كامل، وأوصاف متعددة. الأوصاف إذا تعددت ولا أولوية لبعضها على البعض الآخر، إذن يكون التركيب مجملا، تركيب مجمل ما ندري شنو المراد منه. المتكلم حينما قال لا علم إلا بعمل يريد نفي وصف الكمال، وصف الفائدة، وصف التقرب به، شنو مراد؟ أي الأوصاف محذوفة لا يعلم. إذن حينئذ يكون هذا الكلام مجملا. هو هذا تعريف المجمل. المجمل الكلام غير الواضح اللي معد للدلالة لكن دلالته ليست بواضحة. هذا القول الأول. هذا القول يجري في جميع التراكيب، التراكيب كلها تعود مجملة. القول الثاني قال لا، احنا لابد أن من التفصيل نفصل بين الطبائع والماهيات الشرعية وبين الطبائع والماهيات غير الشرعية. الطبائع والماهيات الشرعية غير الشرعية يتم بها الكلام، يتم فيها الإجمال، مثل لا علم. لا علم هذا طبيعة ليست شرعية، مصطلح شرعي، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو المتشرعية، الشارع ما اصطلح اصطلاحا جديدا في العلم. العلم بمعنى اللغوي السابق على الشرع، فهذا مصطلح شرعي. في الاصطلاحات الشرعية يتم الدليل السابق فيكون الكلام مجملا، وهكذا يتم الدليل السابق فيما إذا قلنا بالوضع للأعم. بالوضع للأعم لا يمكن نفي الحقيقة، يتعذر نفي الحقيقة. إذا قلنا أن الصلاة موضوعة للأعم، الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة، فتلك الصلاة سواء كانت صحيحة أو فاسدة موجودة في الخارج وينطبق عليها أنها صلاة، فلا يمكن لك أن تقول لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور يعني أن طبيعة الصلاة منفية، في حين أن الصلاة موجودة في الخارج نعم هي ليست بصحيحة، لكن يصدق عليها أنها صلاة، لأننا نبني على الأعم، فتلك صلاة موجودة في الخارج، فلا يمكن أن يقال أنه لا صلاة. فالدليل يتم في الألفاظ غير الشرعية، العلم مثلا، والألفاظ الشرعية إذا بنينا على الأعم كما بنينا سابقا وهو الصحيح. أما إذا بنينا على الصحيح، إذا بنينا على أن لفظ الصلاة موضوعة لخصوص الصلاة الصحيحة، فحينئذ لا يتم الدليل المتقدم، لا يتم الدليل المتقدم، لا يمكن أن يقال يتعذر الحمل على الحقيقة. لا يمكن الحمل على الحقيقة، يمكن أن نقول لا صلاة، الصلاة منفية في الخارج، أما تلك الأفعال التي يفعلها المصلي غير المتوضي تلك ليست بالصلاة، لأن إحنا بانين على الوضع الصحيح، لفظ الصلاة إنما يصدق على الصلاة الصحيحة، أما الصلاة من دون وضوء فليست بصحيحة، فهي ليست بصلاة، فيمكن أن يقال أنه لا صلاة، ونحمل الكلام على الحقيقة، ولا يمكن القول بأنه يتعذر الحمل على الحقيقة، فلا بد من وصف الأوصاف متكثرة فيعود الكلام مجملا. لا، نقول أنه النفي توجه إلى الحقيقة، إلى الطبيعة، وهذا نفي حقيقي وصحيح وعلى الحقيقة، ولا تتم المقدمة الأولى للاستدلال الذي استدل بها صاحب القول الأول. إذن القول الثاني الفصل، نقول كلامه يتم في الألفاظ غير الشرعية والألفاظ الشرعية بناء على الصحيح، أما بناء على الأعم، أما بناء على الصحيح فلا يتم كلامه. إذن كن الفصل لا بد من التفصيل. القول الثالث، هذا اللي من نظر القول الثالث، خلاصة القول الثالث يقول أن تلك التراكيب مبينة وليست بمجملة، المراد منها واضح وليس بمجمل، فلا القول الأول صحيح ولا القول الثاني صحيح. المصنف، أو إحنا نبين مراد المصنف من القول الثالث اللي هو يعبر عنه وينسبه لنفسه، نبين بنقاط خمسة. النقطة الأولى، نقول أن مثل لا صلاة إلا بطهور، لا علم إلا بعمل، هاي لا النافية للجنس دخلت على الجملة الإسمية، ثبت في علم النحو وتقرر وتقدم أن لا النافية للجنس تدخل على المبتدأ والخبر، فيكون الأول اسما لها ويكون الثاني خبرا لها. فإذا لا النافية للجنس تحتاج إلى اسم وخبر، تحتاج إلى اسم وخبر وثبت هذا في علم النحو، هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية أن الخبر، الخبر في باب لا النافي للجنس تارة يكون كونا عاما وأخرى يكون كونا خاصا. كونا عاما مثل الوجود والكون والاستقرار والثبات، كون عام مثل القيام والأكل والشرب والكتابة والقتل والضرب وهكذا، الأفعال الخاصة التي هي لها خصوصية غير نفس الكون والثبات والوجود. فالخبر ترى يكون من قبيل الكون العام وأخرى يكون من قبيل الكون الخاص. الكون العام مثل قولك لا رجل في الدار، لا رجل في الدار لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف تقدير موجود، والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف. لا رجل في الدار يعني لا رجل موجود في الدار، لا رجل ثابت في الدار، لا رجل قائم في الدار، هذا معنى كون الخبر كونا عاما. النحو الثاني الكون الخاص، كما لو سألك سائل تقول مثلا، يسألك سائل من القائم، تقول لا أحد، يعني لا أحد قائم، لا أحد قائم، فلا اسم، لا نافية للجنس، أحد اسمها وقائم خبرها المحذوف، وهو كون خاص حذف لدلالة السؤال عليه، محذوف للقرينة، محذوف لدلالة القرينة وهي ورود في الجواب، عليكم السلام، ورود في السؤال. فلا أحد، لا أحد يعني لا أحد قائم، فالخبر يكون من قبيل الكون الخاص، القيام كون خاص غير أصل الوجود والثبات والتحقق، وإنما حدث لدلالة الدليل عليه، لدلالة القرينة وهي وجوده في السؤال. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة شوية تبتولها حتى من خلالها نبطل القول الأول والثاني. المقدمة الثالثة نقول فيها أن النفي في المقام في لا النافية للجنس، انتهينا بالمقدمة الأولى إلى لابدية وجود اسم وخبر، انتهينا في المقدمة الثانية إلى أن هذا الخبر تارة يكون كونا عاما وأخرى يكون كونا خاصا. المقدمة الثالثة نقول النفي في المقام في باب لا النافية للجنس ليس متوجها لنفس الطبيعة ولنفس الماهية حتى يقال بأن نفي الطبيعة أمر متعذر لأن الطبيعة موجودة في الخارج يكذبه في الواقع، فلا بد من المصير إلى المجاز، فلا بد من التقدير. لا، ليس الأمر كذلك. النفي في باب لا النافية للجنس واضح، النفي إنما يتوجه إلى نفي اتصاف الاسم بالخبر. حينما نقول مثلا لا أحد قائم يعني شنو؟ لا رجل في الدار يعني شنو؟ يعني نفي الوجود في الدار عن جنس الرجل، عن طبيعة الرجل. النفي متوجه إلى نفس الطبيعة حتى تقول أن الطبيعة لا يمكن نفيها، يتعذر نفيها، الطبيعة موجودة في الخارج. لا، هذا أمر ظاهري، أمر صوري، بحسب الصورة النفي توجه إلى الجنس، إلى الطبيعة، إلى الاسم. دائما النفي في باب النواسخ إذا كان الناسخ يعطي معنى النفي ليس زيد قائما يعني شنو؟ يعني أن زيد لم يتصف بالقيام، فليس اللي تعطي معنى النفي. النفي فيها توجه إلى اتصاف الاسم بالخبر، تقول زيد قائم يعني تثبت القيام إلى زيد، ثم إذا قل ما زيد قائم ليس زيد قائما يعني شنو؟ يعني نفي اتصاف الاسم اللي هو كان مبتدأ بمضمون الخبر، بمفهوم الخبر. ففي مثل كلامنا، في مثل مقامنا، النفي في لا النافية للجنس لم يتوجه إلى الطبيعة حتى تتم المقدمة الأولى للمستدل بالقول الأول ويتم دليله ويقول مجمل الكلام، مجمل نحتاج إلى مجازية. لا، النفي توجه إلى اتصاف الاسم بالخبر ولم يتصف ولم يتوجه النفي إلى أصل الطبيعة، فلا يتعذر نفي الطبيعة، فلا داعي إلى المجازية. إذن النفي توجه إلى اتصاف الاسم بالخبر، فحينئذ لا مجازية، ماكو مجازية ولا نحتاج إلى المجازية. ما نحتاج إلى المجازية في لا صلاة، لا علم، لا بيعة بحجة أن البيع موجود فيصار إلى المجازية. لا، الكلام لا يحتاج إلى المجاز. حينئذ من خلال تلك المقدمة، هاي المقدمة الثالثة، تبين بطلان القول الأول اللي كان يعتمد في أول خطواته على تعذر نفي الطبيعة. احنا نقول له انت مشتبه، الطبيعة لم تنفى في تلك الموارد حتى تقول يتعذر نفي الطبيعة، فبطل القول الأول. وهكذا القول الثاني. ليش؟ لأن القول الثاني كان يوافق القول الأول في شقين من كلامه، فإذا أبطلنا دليل القول الأول يبطل التفصيل، بعد التفصيل لا محل له، التفصيل باطل. إذن إلى هنا من خلال تلك المقدمات الثلاثة اتضح بطلان القول الأول والقول الثاني. بقي أن نتمم الاستدلال على مدعانا وهو التفصيل، البيان، وأن تلك التراكيب مبينة ومفصلة وليست بمجملة. واضح إلى هنا؟ واضح. المقدمة الرابعة في المقام أن الخبر في مثل تلك التراكيب، الخبر في جميع تلك التراكيب هو محذوف، في كل تلك التراكيب الخبر محذوف، حتى في بعض التراكيب اللي قد يتوهم أن الخبر فيها موجود، أيضا الخبر هو في الحقيقة محذوف. حتى التراكيب اللي قد يتوهم أن الخبر فيها موجود، حتى في مثل تلك التراكيب إحنا نلتزم بأن الخبر محذوف. إحنا كنا نقول مثلا لا رجل في الدار، قد يقال أن في الدار مثلا خبر على بعض الأخبار، في الدار هو خبر، البعض يقول أن المتعلق هو الخبر، البعض يقول الجار والمجرور هو الخبر، البعض يقول كل منهما. احنا نقول الآن حتى بناء على من يقول بأن لا رجل في الدار، في الدار هو نفس الخبر، حتى على هذا احنا نقول في جميع تلك التراكيب الخبر محذوف. حتى في مثل لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، لا غيبة لفاسق، نقول هذا لفاسق ليس بخبر، لا غيبة لفاسق هذا مو خبر، هذا لا غيبة لفاسق، هذا لفاسق مو هو الخبر، الخبر محذوف، وراح يتضح بعد أكثر. المهم السئلة هنا قلنا هاي لا النافية للجنس تحتاج إلى مبتدأ وخبر، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الخبر ترى يكون كونا عاما وأخرى يكون كونا خاصا. النقطة الثالثة النفي في مثل تلك التراكيب توجه إلى اتصاف الاسم بالخبر ولا يتوجه إلى نفس الطبيعة حتى يقال بتعذر نفي الطبيعة. النقطة الرابعة أن الخبر في جميع تلك التراكيب محذوف. النقطة الخامسة والأخيرة ومنها يتم الدليل، النقطة الخامسة أن المصنف يقول، النقطة الرابعة فقط هنتممها شوية، النقطة الرابعة شنو كنا نقول؟ كنا نقول أن الخبر محذوف في جميع تلك التراكيب، وطبعا المحذوف لابد له من دليل، لابد له من قرينة، فإذا نقول في النقطة الرابعة أن كل الأخبار هي في الحقيقة محذوفة لوجود قرينة. فمثلا لا غيبة لفاسق، هذا لفاسق متعلق بالخبر مو هو نفسه الخبر. هذا الترقي احنا ما نحتاج اللي نقول حتى بناء على هذا القول، هذا ما نحتاج، هذا خلينا نلغي، ماكو داعي احنا نفصل، نقول هذا لفاسق مو هو الخبر، الخبر هو مثلا موجودة، لا غيبة موجودة لفاسق، هاي لفاسق ظرف متعلق بالخبر المحذوف اللي هو موجود، فهو بحسب الاصطلاح شو يسموه؟ يسموه ظرف مستقر او مستقر، مو ظرف له، مستقر يعني شنو؟ هو الظرف الذي يكون المتعلق له هو محذوفا، المتعلق مالته محذوف، اما اذا كان المتعلق مالته موجود نسميه ظرف له، الظرف له هو اللي يكون المتعلق له موجود. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة وبها يتم الدليل، نقول أنه ذكرنا في المقدمة الرابعة أن الخبر في جميع تلك التراكيب محذوف لقرينة. المصنف يدعي في النقطة الخامسة يقول أن القرينة موجودة في جميع التراكيب، القرينة موجودة في جميع التراكيب على الخبر المحذوف، فلا إجمال، ماكو إجمال، لأنه في الخبر المحذوف أكو قرينة دالة عليه، أكو قرينة تعينه، كما في قولنا مثلا من قام لا أحد، هاي لا أحد قلنا الخبر محذوف لدلالة القرينة وهي ورودة في السؤال، يقول إحنا عندنا قرينة في كل تركيب، كل تلك التراكيب أكو قرينة، أو في غالب تلك التراكيب أكو قرينة، القرينة موجودة، إذن لا إجمال، وبذلك يبطل القول الأول والثاني ويتم مدعانا وهو البيان والتفصيل وعدم الإجمال. فيقول أن تلك التراكيب يظهر منها بحسب الأصل، يظهر منها أن الخبر المحذوف هو الكون العام، لا إله إلا الله يعني لا إله موجود، لا رجل في الدار يعني لا رجل موجود، يظهر من تلك التراكيب أن الخبر هو كون عام محذوف، الوجود، الثبات، الاستقرار، الكون. إذا دل الدليل على عدم إمكان تقدير الكون العام حينئذ يصار إلى مرتبة أخرى. لكن هذا شو وقت؟ بعد أن يثبت عدم إمكان تقدير الكون العام. إذا ما أمكن تقدير الكون العام، إذا تعذر تقدير الكون العام فنصير إلى مرتبة أخرى. أما إذا أمكن فنقول أن الخبر هو الكون العام. إذا تعذر شنو المرتبة الثانية؟ يقول المصنف إحنا عندنا قرينة خاصة موجودة في بقية التراكيب اللي ما يمكن فيها التقدير تقدير الكون العام، تلك القرينة الخاصة نسميها مناسبات الحكم والموضوع. هاي مناسبات الحكم والموضوع قرينة خاصة موجودة في أغلب التراكيب، في أكثر التراكيب، هي التي تحدد هذا الكون الخاص المحذوف. الكون الخاص يحتاج إلى قرينة، القرينة يقول موجودة، غالبا موجودة، وهي مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع قرينة خاصة تتكفل بإثبات الكون الخاص المحذوف. إذا تكفلت تلك القرينة بإثبات الكون الخاص المحذوف حينئذ لا إجمالا، يكون الكلام من قبيل المبين لا من قبيل المجمل. مناسبات الحكم والموضوع، هاي القرينة الخاصة المدعاة ما معنونة بكلمات الأصوليين بشكل مستقل، تذكر بالفقه عادة في مقام التطبيق وينبه على وجودها، وبالأصول ما تذكر بطريقة مفصولة. أنا فشكل ذكر إجمالي لقرينة المناسبات والحكم والموضوع مناسبة مهمة وقرينة مهمة ونحتاجها في مقام التطبيق وما معنونة، فأذكر بعض ما يرتبط بتلك المقدمة بشكل إجمالي. لكن خلينا نقرأ هذا المقدار اللي ما يتوقف على مناسبات الحكم والموضوع، ثم بعد ذلك نذكر بعنوان تنبيه مثلا نبين به مناسبات الحكم والموضوع. قال أقول، قلنا هذا القول الثالث. القول الأول المصنف ذكر سابقا ابتداء من قوله فإن النفي في مثل هذه التراكيب موجه ظاهرا لنفس الماهية، هذا القول الأول. القول الثاني ذكر المصنف بعبارة وأجاب بعضهم، هذا اللي قلنا هذا يذهب إلى التفصيل. القول الثالث ذكر المصنف بعبارة أقول، يبدو منا أنه نسب إلى نفسه وراح يذكر تحقيق في ذيل هذا القول. قال أقول والصحيح في توجيه الباحث أن يقال إن لا في هذه المركبات لنفي الجن فهي تحتاج إلى اسم وخبر على حسب ما تقتضيه القواعد النحوية. هاي مقدمة أولى. ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسق. هاي شنو حتى؟ يبدو هاي حتى تذكر الفرد الخفي مات الناس حتى الأنبياء. يقول حتى في مثل هذا التركيب اللي انت قد تتوهم هذا حال لا رجل في الدار اللي يكون هذا لفاسق، قد يقال أن هذا خبر، يقول لا خبر محذوف. يقول فهي بلي ولكن الخبر محذوف حتى في مثل لا غيبة لفاسق، فإن الفاسق أو لفاسق ظرف مستقر متعلق بالخبر المحذوف. الخبر محذوف اللي هي هاي دعوانا، احنا نقول خبر محذوف، أما لفاسق يقول هذا ظرف متعلق بالخبر، وهذا الخبر المحذوف لابد له من قرينة. احنا هذا ولكن ذكرنا كمقدمة رابعة، المصنف يعني كأنما مقدم مؤخر، احنا تسلسلنا شيئا فشيئا، قلنا اولا هذا لأن في الجنس تحتاج اسم وخبر، ثم الخبر قد يكون كونا عاما وقد يكون كونا خاصا، ثم النفي متوجه إلى اتصاف الخبر اتصاف الاسم بالخبر، ثم المقدمة الرابعة قلنا الخبر محذوف دائما لقرينة، هذا اللي ذكره. لكن الخبر محذوف لقرينة، قال وهذا الخبر المحذوف لابد له من قرينة. بعد مقدمة أخرى، سواء كان كلمة موجود أو صحيح أو مفيد أو كامل أو نافع، أو نحوها. يعني شنو؟ سواء كان كونا عاما اللي هو موجود أو كان كونا خاصا، صحيح، مفيد، كامل، نافع، قائم، ضارب إلى آخره. هاي اللي إحنا ذكرناها بعنوان مقدمة ثانية. وليس هو مجازا في واحد من هذه الأمور التي يصح تقديرها. المصنف ما بين ليش مجازة ليش مو مجازة. إحنا بين قلنا إحنا شو كنا نلتزم بالمجازية؟ نلتزم بالمجازية هيك ابتدأنا. قلنا النفي ما متوجه إلى الطبيعة حتى يقال أن الطبيعة موجودة في الخارج ولا يمكن نفيها، فلا بد من المصير إلى المجاز بتقدير وصف محذوف. هو هيك كان يقول المستدل. احنا ابتدأنا من البداية قلنا لا، اصلا النفي ما متوجه الى الطبيعة حتى يتم كلامك وتتوصل الى المجازية. النفي متوجه الى اتصاف الاسم بالخبر وهو موجود ولا داعي الى المجازية. المصنف ما مبين ليش مو مجاز. يقول وليس هو مجاز في واحد من هذه الامور. نقول لان النفي لم يتوجه الى الطبيعة بل توجه الى اتصاف الاسم بالخبر. وبتلك المقدمة اللي احنا جعلناها مقدمة ثالثة، هاي وليس هو المجاز، بهاي المقدمة تبين بطلان القول الأول والثاني. يقول والقصد أنه، هاي المقدمة الخامسة، يقول والقصد أنه سواء كان المراد نفي الحقيقة أو نفي الصحة، يعني سواء كان الخبر كونا عاما اللي هو الوجود والثبات أو كونا خاصا اللي هو الصحة ونحو الصحة الكمال والفائدة وغيرها، فإنه لابد من تقدير خبر محذوف بقرينة. افتهمنا هذا، عرفناه. يقول وإنما يكون مجملا إذا تجرد عن القرينة. صحيح. أما احنا نقول لا، أكو قرينة دائما، غالبا القرينة موجودة. يقول ولكن الظاهر أن القرينة حاصلة على الأكثر، وهي يقول لو قرينة عامة دال على أصل الوجود والتحقق، لا قرينة خاصة هي مناسبات الحكم والموضوع فلا إجماله. يقول وهي القرينة العامة في مثله، فإن الظاهر من نفي الجنس أن المحذوف فيه هو لفظ موجود، هذا الظاهر، هذا الأصل اعتبره، وما بمعناه من نحو لفظ ثابت ومتحقق ومستقر. يقول هذا الظاهر. إذا ما أنكر نفي الحقيقة، يقول فإذا تعذر تقدير هذا اللفظ العام لأي سبب كان، فإن هناك قرينة موجودة غالبا وهي مناسبة الحكم والموضوع، فإنها تقتضي غالبا تقدير لفظ خاص مناسب. هاي مقدمات الحكمة اللي تقتضي ذلك. فمثلا بل أجيب الأمثلة، لا علم إلا بعمل، مناسبة حكم الموضوع تقول لا علم نافع، العلم النافع هو العلم النفي، الانتفاع هو اللي متحقق في المقام. أو قل بعبارة أخرى، النفي توجه إلى اتصاف العلم بالانتفاع، العلم ليس بنافع، هذا معناه. مو علم ما موجود، لا العلم موجود قطعا، العلم موجود لكنه ليس بنافع. تقدير لفظ خاص مناسب مثل لا علم إلا بعمل، فإن المفهوم منه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أنه لا علم نافع، فنافع هو الخبر المحذوف وهو كون خاص دلت عليه قرينة مناسبة الحكم والموضوع. يقول والمفهوم من نحو لا غيبة لفاسق، لا غيبة محرمة، والمفهوم هاي نافع محرمة، يعني خبر، مو مثل ما كان يقول صاحب القول الثاني. كان يقول هاي أوصاف محذوفة والنفي توجه إلى الوصف. احنا نقول لا، نقول هذا خبر محذوف. لا علم نافع، لا غيبة محرمة، والمفهوم من نحو لا رضاعة بعد الفطام، لا رضاعة سائغ، ومن نحو لا جماعة في نافلة، لا جماعة مشروعة، ومن نحو لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا، لا إقرار نافذ أو معتبر، ومن نحو لا صلاة إلا بطهور بناء على الوضع للأعام، لا صلاة صحيحة. ومن نحو لا صلاة لحاقن لا صلاة كاملة، بناء على قيام الدليل على أن الحاقن لا تفسد صلاته. وإلا إذا قلنا لا صلاة لحاقن وما عندنا دليل آخر نقول لا صلاة لحاقن مثل لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة يعني شنو؟ شان يقدر لا صلاة سابقا؟ نقول لا صلاة صحيحة، يعني لا صلاة صحيحة، هناهم لا صلاة صحيحة، لكن دل الدليل على أن الحاقن ما تبطل صلاة، فنقول ها لا صلاة كاملة مو لا صلاة صحيحة. وأما مناسبات الحكم، هذا نذكره يعني تحت عنوان تنبيه. مناسبات الحكم والموضوع، الحكم الشرعي، كل حكم شرعي حينما يجعل على موضوع ومتعلق، إنما يجعل على الموضوع والمتعلق من حيثية ما، من حيثية من حيثيات الموضوع أو حيثيات المتعلق. أو قل مثلا في حالة ما من حالات الموضوع والمتعلق، تلك الحيثية تارة تستوجب أو توجب التعميم، وأخرى توجب مثلا التخصيص، مرة توجب التعميم مرة توجب تضييق دائرة الحكم. وحينئذ يمكن أن يتصور نحوان من الخطاب، فتارة يصرح في الخطاب بتلك الحيثية، هاي الحيثية اللي جعل الحكم بلحاظها على الموضوع أو المتعلق، تارة يصرح بها في نفس الخطاب، يصرح بتلك الحيثية، وأخرى لا يصرح بتلك الحيثية التي بلحاظها جعل الحكم على الموضوع أو على المتعلق، لا يصرح بتلك الحيثية. ليش لا يصرح؟ اعتمادا واتكاء واتكالا على ما هو موجود في أذهان العرف، وعلى ما هو موجود عند أهل العرف من التناسب بين الحكم وبين الموضوع والمتعلق. لا يصرح بتلك الحيثية التي بلحاظها جعل الحكم، لأن الحاكم المولى المشرع يعتمد على ما موجود في أذهان أهل العرف من أمور مركوزة بها يستكشف تلك المناسبات وتلك الحيثيات. الأول لا كلام لنا فيه، ما عندنا كلام فيما إذا صرح بالحيثية، كلامنا بالشق الثاني. نتيجة ذلك، نتيجة هذا الكلام، أن يلغي العرف في بعض الأحيان يلغي بعض الخصوصيات. العرف هو لوحده يلغي بعض الخصوصيات، مثلا يرد الثوب ويلغي خصوصية الثوب، يرد الثوب في الدليل هو يلغي خصوصية الثوب، فيلغي بعض الخصوصيات، وتارة أخرى لا يستكشف خصوصية، فبالحالة الأولى يعمم وبالحالة الأولى يضيق ويحد من دائرة الحكم، يجزم بوجود خصوصية، يقطع أن هذا المورد له خصوصية ولا يمكن له أن يعمم ويلغي الخصوصية، وهذا هو الذي يعبر عنه بمناسبات الحكم والموضوع. خلاصته أن العرف يدرك، خلاصة هذا أن العرف بما مركوز في ذهنه يدرك أن هذا الحكم، هاي الخلاصة، أن هذا الحكم يناسب هذا النحو من الموضوع، يناسب هذا النحو من المتعلق. هذا بشكل كبروي مثال راح يتضح هذا الكلام كله من خلال هذين المثالين. راح نذكر مثالين. مثال مثل ما لو قال المولى مثلا الخمر حرام لأنه مسكر. الخمر حرام لأنه مسكر. تعالوا خلينا نجي للموضوع اللي هو شنو الموضوع؟ الخمر. هذا الخمر إلى حيثيات متعددة. طبعا ما صرح في الحيثية الآن، ما صرح كما راح يتضح. هذا الخمر إلى حيثيات متعددة. شنو حيثياته؟ هذا الخمر إلى حيثية بيعة، إلى حيثية أخرى حيثية مثلا الاحتفاظ به، إلى حيثية ثالثة حيثية التصرف فيه ونقل الخمر من هذا المكان إلى هذا المكان، إلى حيثية رابعة حيثية شربة. فإلى عدة حيثيات. ما صرح بالدليل، ما صرح في هذا الخطاب، ما صرح أن الخمر حرام لأنه هو مسكر من جهة أي شيء، من جهة أي حيثية هو حرام. ما صرح في هذا الخطاب، ما صرح. لذلك احنا قلنا مو محل كلامنا ما لو صرح، لا، احنا بيد نستكشف المناسبة من دون أن يصرح بها. احنا نقدر من خلال هذا الكلام الخمر حرام لأنه مسكر، احنا نفهم بما أوتينا من نكات عرفية مركوزة في أذهاننا يمكن أن ندرك المناسبة بين الموضوع وبين الحكم، فنحدد الموضوع، نحدد الموضوع المناسب لذلك الحكم، فنقول الخمر حرام لأنه مسكر. الخمر حرام، الخمر حرام من أي حيثية؟ من حيثية بيعة. هذا الخطاب طبعا هو الخمر حرام من كل الحيثيات، لكن خصوص هذا الخطاب يعطي أي شيء؟ هذا الخطاب يعطي أن الخمر إنما حرم في هذا الخطاب من حيثية شربه. يعني الخمر حرام يعني يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، وذلك لأن الإسكار إنما يرتبط لا بالبيع ولا بالتصرف ولا بالاحتفاظ بالخمر، إنما يرتبط بنفس الشرب. فالمولى في مثل هذا الخطاب لن يصرح بالحيثية التي من أجلها حكم على هذا الموضوع. هو أطلق من جهة، وهو أطلق من جهة الحيثية ولم يقيد بحيثية. فيمكن أن يقال أن الكلام مجمل، أو يمكن أن يقال أن الكلام مطلق وأن الخمر حرام بيعه وشراؤه واحتفاظ به وشربه وهكذا. لا، أكو قرينة خاصة في نفس الكلام، هاي القرينة تدل على أن الخمر إنما حرم لأجل حيثية شربه، من حيثية شربه هو الذي يكون حراما. فحينئذ نقول إحنا راح نضيق من دائرة هذا الخطاب. لا نقول أن الخطاب عام وشامل، لا، الخمر ليس كل ملابسة تتعلق بالخمر محكومة بالحرمة، حتى إتلافا مثلا. إيه، لأن هو قال الخمر حرام، واحدة من حيثيات الخمر شنو؟ إتلافه. إتلاف الخمر حرام؟ لا. إذن من خلال مناسبات الحكم والموضوع إحنا نقول الذي يناسب هذا الحكم، يا حكم لا، الحرمة لأجل الإذكار، قيدنا قلنا الحرمة لأجل الإذكار، هذا الحكم اللي يناسبه هو الموضوع الخمر المقيد بالشرب، الخمر من حيثية شربه، مو الخمر مطلقا أو الخمر من جهة بيعة مثلا. فإذا هاي المناسبة اللي إحنا أدركناها بما نمتلك من ذوق عرفي، هاي المناسبة اللي إحنا أدركناها ضيقتنا من دائرة الموضوع. قالت الخمر من حيث الشرب هو الذي يحرم لأجل الإذكار. هذا مثال. مثال آخر، هذا المثال شنو اللي سوينا به؟ ضيعنا. مثال آخر مثل ما لو قال المولى مثلا قال اغسل ثوبك من ملاقات الدم، مثلا اغسل ثوبك من دم الجرح، اغسل ثوبك من الدم او من دم الجرح. هذا الكلام حينما يلقى الى العرف، حينما يخاطب الامام عليه السلام العرف بذلك الكلام، العرف بما يمتلك من ذوق مركوز في ذهنه سيلغي خصوصية الثوب، ويقول أن الثوب وإن كان وارد في الدليل وورد الثوب هو الذي يجب أن يغسل، لكن العرف يلغي خصوصية الثوب ويقول لا خصوصية للثوب، الثوب أو البدن أو الفرش أو أي شيء آخر إذا لا قدم سيحكم بنجاسته ولا بدية غسله، مثلا إذا أريد له أن يستعمل فيما يعتبر فيه الطهارة. من هنا الروايات حينما تجي الروايات الدالة على المنجسية ترد إما في الثوب وإما في البدن وإما في الإناء، إحنا بواسطة ما نمتلك من ذوق عرفي العرف يجي يلغي تلك الخصوصيات، يقول لا خصوصية للثوب، لا خصوصية للثوب، وإنما ذكر الإمام إذا لا خصوصية للثوب، ليش الإمام ذكر الثوب؟ يجيب العرف يقول وإنما ذكر الإمام عليه السلام الثوب فمن باب المثال، من باب التمثيل، أو من باب كثرة الممارسة الخارجية مع الثوب، كثرة الابتلاء بنجاسة الثوب، وإلا الثوب لا خصوصية له، لأن العرف يدرك أن حكم الدم من خلال تلك الرواية هو المنجسية، والمنجسية منجسية الملاقة لا تختص بالثوب أو بالبدن أو بنحوه أو بغيرهما، لا، المنجسية عامة، المنجسية مطلقة، الثوب إذا تنجس بالدم هذا معناه أن الدم منجس، إذا كان الدم منجسا فالدم منجس للثوب، الدم منجس للفرش، الدم منجس للبدن، وهكذا لأي شيء يلاقيه. فالعرف بواسطة أنه يدرك أن المناسب لمثل هكذا حكم، وهو الحكم بوجوب الغسل، اغسل ثوبك من الدم، الحكم بوجوب الغسل، طبعا الحكم بوجوب الغسل مو حكم تكليفي، حكم إرشادي، يرشد الحكم بوجوب الغسل يرشد إلى المنجسية. احنا حينما نقول اغسل ثوبك، يعني شنو اغسل ثوبك؟ يعني ثوبك تنجس، عبارة اخرى عن ان الثوب تنجس، ارشاد الى تنجس الثوب. فحينما يقول اغسل ثوبك الحكم بان الدم ينجس، المناسب لهذا الحكم ليس هو الثوب فقط، انما هو كل ما يلاقي الدم. فاحنا في هذا المثال الغينا خصوصية الثوب، وإنما جعل هذا الحكم على الثوب من حيثية التمثيل، مو من حيثية خصوصية الثوب، وأن الثوب متخذ من القطن أو الكتان أو نحوه، لا، الثوب من حيثية التمثيل، الثوب في حالة التمثيل حكم عليه بأنه يتنجس بالدم، الحيثية ما مصرح بها، هو لم يقل عليه السلام اغسل ثوبك مثلا من الثوب، لن يصرح بتلك الحيثية، حيثية التمثيل. احنا فهمناها العرف، فهم تلك الخصوصية، وفي هذا المثال العرف سوى عمن لو خصص بالمثال السابق سوى العرف ضيق من الدائرة، اما هنا هنا لا وسع، هنا ألغى الخصوصية، قال ما في خصوصية للثوب، لا خصوصية، جزم بعدم الخصوصية، قطع بعدم الخصوصية، العرف يقسم أن لا خصوصية للثوب، وبذلك يوسع من دائرة الموضوع المجعول على ذلك الحكم. العرف يلاحظ أكو مناسبة بين الموضوع والحكم، بواسطة تلك المناسبة وسع من دائرة الموضوع. تعالوا إلى أمثلة، لا علم إلا بعمل، المناسب لهذا الحكم وهو نفي العمل من نفي العلم من دون عمل، المناسب هو شنو؟ المناسب هو نفي الفائدة مو نفي العلم حقيقة، وهكذا لا صلاة المناسب لمثل هذا الحكم نفي الصلاة المناسب أن ينتفي الصلاة، مو طبيعة الصلاة، مو وجود الصلاة، اللي ينتفي هو حيثية من حيثيات الصلاة وهو الصحة، حيثية من حيثيات العلم وهو الفائدة، حيثية من حيثيات الغيبة وهي الحرمة، وهكذا. وهذا كله احنا ندركه بأعرافنا، والشاهد على وجود تلك القرينة، الشاهد على وجود مناسبات الحكم والموضوع، أننا لا نتردد في تقدير المحذوفات. ما نتردد، ما نتردد في أن لا علم بلا عمل يعني لا علم نافع. وإحنا بحسب من دون أن نتنبه، من دون أن يلتفت أو يحاول إلفاتنا إلى المقدر، نستعمل تلك التراكيب ولا نتردد في معانيها. نقول هو مو عالم، هذا مو عالم، نقول زيد مو عالم. ليش زيد مو عالم مع أنه حافظ للإصطلاحات؟ ليش نقول عنه مو عالم؟ لأنه هو ما انتفع بعلمه، ما انتفع بعلمه، فإنما ينفى الاتصاف، ينفى اتصاف العلم بالفائدة بمناسبة الحكم لذلك الموضوع، بمناسبات الحكم والموضوع. هذا بشكل مجمل مناسبات الحكم والموضوع. ثم بعد ذلك المصنف ينتقل لبيان التنبيه والتحقيق. احنا اتضح الى هنا ان الاقوال في المسألة ثلاثة. شنو الاقوال؟ قلنا الاجماع المطلقة، التفصيل، والبيان مطلقا. القول الأخير هو البيان مطلقا اللي نسب المصنف إلى نفسه. المصنف يذكر هذا التحقيق، هذا التحقيق مرتبط بخصوص القول الثالث، يرتبط بالقول الثالث، وبالدقة يرتبط بالنقطة الخامسة اللي احنا ذكرناها من القول الثالث. شنو المقدمة الخامسة؟ قلنا القرينة موجودة غالبا، اما هي القرينة الدالة على ان المقدر هو الوجود، وقلنا هاي القرينة هي الظهور، انه يظهر منه ان المقدر هو الموجود، فان تعذر فمناسبة الحكم والموضوع، يرتبط بهذا، يرتبط بتلك النقطة. فيقول في الحقيقة أن، يقول المصنف في هذا التحقيق أنه يمكن أن يقال، ومن غير البعيد أن يقال، أن المحذوف في جميع تلك التراكيب، المحذوف هو الكون العام. هاي المقدمة الأخيرة كان المصنف يقول فيها أن القرينة هي إما على الوجود الكون العام، وإما على الكون الخاص اللي هي مناسبة الحكم والموضوع. المصنف في هذا التحقيق يقول لا، ما عندنا شقين، ما عندنا كون عام وكون خاص. يقول من غير البعيد ومن المناسب ومن المعقول، ويمكن أن يقال أن كل هاي التركيبات المحذوف هو الكون العام، الخبر المحذوف، الخبر المقدر هو الكون العام، هو الوجود، هو الثبات. لكن أكو نحوين من الوجود، نحوين من الثبات، هذا اللي هو منفي. أحيانا هناك قرينة دالة على أن المنفي هو الوجود، هو الكون حقيقة، كما في لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، شنو اللي منفي؟ المنفي وجود الرجل، والمنفي وجود حقيقة، حقيقة الرجل ما موجود في الدار، الدار لا رجل فيها. أحيانا أخرى تدل القرينة إذا تعذر الحمل على الحقيقة، إذا تعذر الحمل على الحقيقة، نبقى نقول لا علم إلا بعمل، يعني لا علم موجود، فننفي الحقيقة، وننفي الطبيعة. إن قلت أن الحقيقة موجودة ومتحققة في الخارج فكيف يمكن نفيها؟ نقول أن المنفي هو الطبيعة والحقيقة، لكن ادعاء تنزيلا، ننزل هذا الموجود منزلة المعدوم، لأنه لم يترتب عليه الأثر المرغوب فيه، لم يترتب عليه الأثر الذي يترقب ويتوقع وينتظر من هذه الطبيعة. هذه الطبيعة ولو موجودة في الخارج لكن لا أثر لها. الأثر اللي يترقب، شنو اللي ينتظر من العلم؟ اللي ينتظر من العلم هو العمل. اللي ينتظر من العلم بحرمة الغيبة هو الكف عن الغيبة. اللي ينتظر من العلم بوجوب الصلاة هو الامتثال لوجوب الصلاة. أما شخص يعلم بوجوب الصلاة لكن لا يؤدي الصلاة، هذا العلم لعدم ترتب الأثر المطلوب منه، الأثر المتوقع منه، لعدم ترتب هذا الأثر، هذا العلم ينزل منزلة العدم. هذا العلم كلا علم، هذا العلم لا فائدة فيه، فهو منزل منزلة العدم. فيمكن لي أن أقول أنه لا علم، وأن في نفس الطبيعة وأن في نفس الحقيقة، لكن نفي تنزيلي ونفي ادعائي، فأدعي أن هذا الفرد الموجود في الخارج اللي هو فرد من أفراد العلم، أدعي أنه ليس من جنس العلم أصلا، لأنه لا فائدة فيه، هو والعدم سواء، لا فائدة في هذا العلم. فننزل هذا الموجود الحقيقي، الموجود حقيقة، ننزله منزلة العدم. فدائما خلينا نقول لا علم موجود، لا صلاة موجودة، لا غيبة موجودة، لا شنو بعد، لا بيعة موجود. كل الأخبار المحذوفة المقدرة هي الوجود، هي الكون العام، لكن الكون العام مرة ينفى حقيقة كما لو لم تتحقق الطبيعة. مثلا إذا بنينا على الصحيح، إذا بنينا على الصحيح حينئذ نقول لا صلاة حقيقة، لا صلاة موجودة فعلا، هذا الموجود مو صلاة، احنا واضعين لفظ الصلاة لخصوص الصحيحة وهذا مو صحيح، إذا بنينا على الصحيح. أما إذا بنينا على العدم، على الأعم العفو، فحينئذ نقول لا صلاة موجودة، هذه صلاة حقيقة، لكن احنا ننزلها منزلة العدم لأنها هي والعدم على حد سواء في عدم ترتب الأثر المتوقع منها. الأثر المتوقع من الصلاة الصحيحة هو مثلا النهي عن الفحشاء والمنكر، الملاك اللي يطلب تحقيقه من الصلاة هو النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن هذا النهي عن الفحشاء والمنكر إنما يترتب على الصلاة التي تكون عن طهارة، أما الصلاة التي لا عن طهارة لا يترتب عليها الأثر المطلوب. فإذا خلاصة الكلام أن الخبر المحذوف في جميع تلك التراكيب هو الكون العام، لا كما كان يقول صاحب القول الثالث من أنه تارة يكون كونا عاما وأخرى يكون كونا خاصا، لا دائما هو الكون العام، لكن أحيانا على نحو الحقيقة وأخرى على نحو التجوز، أخرى على نحو العفو والتجوز، أخرى على نحو التنزيل والادعاء. هذا كله، هذا الكلام اللي ذكرناه كله فيما إذا كان الكلام في عالم التكوين، إذا كان النفي نفيا تكوينيا كما في لا علم. إذا كان في مثل لا علم حينئذ يجي هذا الكلام. أما إذا كان الكلام في عالم التشريع لا في عالم التكوين، نفي تشريعي مو نفي تكويني، كما في لا صلاة، كما في لا غيبة، كما في لا ضرر لا حرج، يقول المصنف، التفتوا، يقول المصنف في مثل هذه الحالة إذا كان النفي نفيا تشريعيا في عالم التشريع فعندنا حالتين، عندنا صورتين. الصورة الأولى أن يكون النفي متوجها إلى فعل من الأفعال، مثل لا صلاة، مثل لا رهبانية، هاي لا رهبانية لا ربانية، يقول هذا النفي توجه إلى فعل من الأفعال، هاي الربانية فعل من الأفعال، فحينئذ إذا كان النفي متوجها إلى فعل من الأفعال هذا إنما يدل على نفي وجود حكم لهذا الفعل، نفي وجود حكم شرعي لهذا الفعل، نفي وجود المشروعية لهذا الفعل، هذا الحكم ليس بمشروع، هذا الحكم ليس بموجود في عالم التشريع، في لوح التشريع هذا الحكم ما موجود، لا رهبانية يعني لا تشريع للرهبانية، يعني الرهبانية ليست بمشرع، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان النفي متوجها إلى عنوان من العناوين، مو إلى فعل من الأفعال، إلى عنوان من العناوين التي يمكن أن تنطبق تلك العناوين على حكم من الأحكام، كما في عنوان الضرر، الضرر مو فعل من الأفعال، الضرر عنوان ينطبق على الفعل، عنوان ينطبق على الحكم. الحكم هو شنو؟ الحكم مثلا وجوب الوضوء، وجوب الوضوء هذا حكم من الأحكام، أحيانا عنوان الضرر ينطبق على هذا الحكم، كما لو كان الجو باردا والماء باردا فالوضوء بهذا الماء ينطبق عليه عنوان الضرر، فيكون الوضوء ضرريا، يكون نفس الوضوء مصداق من مصادق الضرر. فإذا قال الشارع لا ضرر، لا ضرر، هاي لا النافية دخلت على ضرر اللي هو عنوان ينطبق على فعل من الأفعال، ينطبق على حكم من الأحكام، حينئذ في مثل هذا التراكيب هذا معناه، هذا يدل على نفي الأحكام التي ينطبق عليها مثل هكذا عنوان، الأحكام التي ينطبق عليها عنوان الضرر منفية، العنوان الأحكام التي ينطبق عليها عنوان الحرج منفية، يعني ما عندنا حكم ضرري، ما عندنا حكم حرجي، فحينئذ لا ضرر يعني أن الوضوء الضرري ليس بموجود، ليس بمشرع، ليس بموجود في لوح التشريع. شنو كان حكم الوضوء؟ الوجوب. فبعد انطباق عنوان الضرر عليه حينما قال لا ضرر يعني لا وجوب للوضوء الضرري. إذا عندنا عالم تشريع وعالم تكوين. عالم التكوين قلنا هذا إما أن يكون تحقيقي وإما أن يكون تنزيلي. عالم التشريع له صورتين، يعني صورة ما إذا كان النفي متوجه إلى نفس الفعل فمعنى أن هذا الفعل ليس بمشرع، ليس بمشروع. صورة ما لو كان النفي متوجها إلى عنوان ينطبق على الحكم معنى أن هذا الحكم ليس بثابت وليس بباقي، ليس بموجود في لوح التشريع. حينئذ بعد لا إجمال بناء على هذا التحقيق، بعد ما عندنا إجمال، ماكو إجمال، لأنه في لوح التكوين، في عالم التكوين قلنا دائما الخبر المحذوف هو شنو؟ هو الوجود، ما عندنا تردد، دائما الخبر المحذوف هو الكون العام، ما عندنا جهل وتردد حتى نقول إجمال. نعم أحيانا قد يعرض الإجمال فيما إذا تردد الأمر بين النفي الحقيقي وبين النفي التنزيلي، إذا تردد الأمر وما عندنا قرينة على أن النفي حقيقي لو نفي تنزيلي حينئذ يكون الكلام مجملا، هذا إجمال بالعرض، حينما لا تكون هناك قرينة دالة على أن النفي نفي حقيقي أو نفي تنزيلي، لأن احنا قلنا أن الأصل أن يكون النفي حقيقي، إذا تعذر الحقيقي يحمل على التنزيلي فلا إجمال، لكن أحيانا إذا لم توجد قرينة ولا نعلم أن النفي الحقيقي ممكن أو متعذر حينئذ يرد الإجمال. فخلاصة هذا التحقيق أن لا إجمال، لكن الإجمال قد يكون إجمالا عرضيا طارئا، أما نفس التركيب، التركيب بنفسه لا إجمال فيه. هذا قلنا التحقيق والتنبيه يرتبط بالقول الثالث. قال تنبيه وتحقيق، ليس من البعيد أن يقال إن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس هو كلمة موجود. هذا وين يرتبط التنبيه؟ في أي عبارة من عبارة المصنف السابقة؟ احنا بناء على كلامنا سوينا خمس مقدمات، قلنا بالمقدمة الخامسة المصنف شلون كلام المصنف شلون. لاحظوا هو ايش قال؟ قال ليس من البعيد أن يقال إن المحذوفة في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس هو كلمة موجود. مو بعيد أن المحذوف في جميع الموارد هو الوجود. هذا يرتبط بقول السابق. نعم أحسن. فإذا تعذر تقدير هذا التحقيق يقول لا، شنو إذا تعذر؟ ما عندنا تعذر، كل موجود، كل المقدر هو موجود، ما عندنا حالات يتعذر فيها تقدير لفظ الموجود، دائما احنا نقدر هذا اللفظ العام. فهذا التحقيق يرتبط بهذا الكلام الأخير. قال ليس من البعيد أن يقال إن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس هو كلمة موجود أو ما هو بمعناها. غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة. في بعض الموارد، يا موارد، لا بعد نقدر نقول تعذر، نقول هاي اللي صاحب القول الثالث كان يدعي التعذر فيها، هاي اللي كان يقول أنه يتعذر فيها احنا نقول لا هم موجود. شنو يتعذر فيها؟ تقدير الكون العام. لا هم مقدر كون عام، لكن هاي الموارد اللي انت تقول يتعذر فيها تقدير الكون العام احنا نقول التقدير هو شنو؟ على نحو النفي التنزيلي الادعائي مو حقيقي. واضح لو لا؟ هاي نقطة شوية مهمة. واضحة الشيخ مؤيد؟ لو اعيد، هو الثالث للمصنف هذا التحقيق المصنف يذكره هسه بعنوان عدول او بعنوان ترميم لاستدراك، عدول ترميم تعديل للقول الثالث. يقول القول الثالث شوية زيلة خلاف التحقيق، كلام ظاهري، كلام ظاهري يمكن ان يقال على نحو التحقيق انه هذا الثالث اللي انت كنت تقول عنه، اللي احنا كنا نقول عنه انه يتعذر فيه تقدير الكون العام، كون عام ما نقدر نقدر، نقول لا حتى في تلك الموارد المقدر هو الكون العام، لكن في تلك الموارد النفي مو نفي حقيقي، نفي تنزيلي، النفي نفي تنزيلي مو حقيقي. انت تقول ما يمكن، احنا نقول لا يمكن لكن نفي تنزيلي. قال غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود والتحقق حقيقة. بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الوجود حقيقة، مو النفي حقيقي. هاي حقيقة بمن ترتبط؟ حقيقة، نعم أحسنت، بنفي الوجود. نفي الوجود مو حق، نفي الوجود حقيقي، لكن هو يقول ما يريد، ما يريد نفي الوجود الحقيقي. واضح؟ ما يريد نفي الوجود الحقيقي. إذن شي يريد؟ فلا بد حينئذ من حملها على نفي التحقق ونفي الوجود، لكن ادعاء. النفي ادعاء وتنزيلا، نفي التحقق ادعاء تنزيلا، بأن والله شوفوا هذا التصوير، بأن ننزل الموجود منزلة المعدوم. علم أكو بس لا، هذا حال حال كلا علم، هذا العلم كلا علم، حال حال المعدوم. هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه والجاهل اللي لا علم له على حد سواء. بأن ينزل الموجود منزلة المعدوم باعتبار عدم حصول، هذا باعتبار شنو؟ تعليل للتنزيل. أنت بأي حق تنزل؟ يقول لأجل عدم حصول الأثر المرغوب فيه أو المتوقع منه. متوقع من العلم أن يأثر في العمل، العلم يستف بالعمل، فإذا ما تحقق من العمل حينئذ يقول هذا منزل منزلة العدم. يعني يدعى أن الموجود الخارجي، هذا العلم الموجود خارجا، ليس من أفراد الجنس الذي تعلق به النفي. هذا الموجود خارجا ليس من أفراد العلم، اللي يتعلق بالنفي اللي قلنا لا علمه، مو قلنا لا علمه، يقول هذا الموجود في الخارج مو من افراد العلم، مو من الافراد الحقيقيه للعلم. قال يعني يدعى ان الموجود الخارجي ليس من افراد الجنس الذي تعلق به النفي تنزيلا. تنزيلا هاي وين ترتبط؟ بس من حيث الصناعة النحوية ما عندنا فد شيء يتعلق به. وين يعني في هاي النفي اللي قبلها؟ لا لا، هذا متعلق بالنفي، النفي تنزيلا.
النفي دون الأفراد تنزيلا هو عموما
العلم. إيه يعني بهذا ليس من أفراد الجنس. أحسنتم. إيه فنقول بالخبر، يعني خبر ليس مو من افراد الجنس، لكن شنو؟ تنزيلا مثل ما قلت. يعني هذا النفي تنزيلي، مو بهاي النفي الاخيره. لاحظوا انا هاي اللي ابي انبه عليه، مو بهاي النفي اللي بصفها النفي تنزيلا، مو النفي تنزيلا. الذي تعلق به النفي مو تنزيلا، تعلق النفي به تنزيلا، لا. هاي تنزيلا يعني انه انا ادعي انه ليس من افراد الجنس. ليس شنو؟ ليس حقيقة. قل لا، ليس تنزيلا، ليس من أفراد الجنس تنزيلا. بأن يدعى أن الموجود، شيخ رحيم واضحة، يدعى أن الموجود الخارجي ليس من أفراد الجنس الذي تعلق به النفي تنزيلا، وذلك لعدم حصول الأثر المطلوب منه. فمثلا لا علم إلا بعمل، معناه أن العلم بلا عمل كلا علم، إذ لم تحصل تعليل. ليش كلا علم؟ يقول لأن لم تحصل منه الفائدة المترقبة منه وهو العمل. ومثل لا إقرار لمن أقر بنفسه على الزنا، لا إقرار يعني شنو؟ يعني هذا الإقرار كلا إقرار، ما مترتب عليه الأثر المترقب منه، معناها أن إقراره كلا إقرار باعتبار عدم نفوذه شرعا، هذا مو نافذ شرعا، فهو كلا إقرار، أقر أو لم يقر هو نفس الشيء، نتيجة واحدة. ومثل لا سهو لمن كثر عليه السهو، معناه أن سهوه كلا سهو باعتبار عدم ترتب آثار السهو عليه من سجود أو صلاة أو بطلان الصلاة. لاحظوا أمثلة، ارجو شنو المنفي في تلك الأمثلة؟ العلم. بعد هاي الأمثلة المرة السهو، بعد الإقرار، هاي موجودات خارجية. العلم موجود خارجي، الإقرار موجود خارجي، السهو موجود خارجي. أجي أنا للمرجع للفقيه أقول له أنا انتهيت، يقول لا هذا موسى. أقول له أنا انتهيت، شنو موسى؟ أنا انتهيت، يقول لا هذا موسى، ما يترتب عليه الأثر. نقول له هذا عالم، يقول لا هذا مو عالم. هذا عالم صار له 40 سنة يدرس، يقول لا مو عالم. بعد أقر، يجي يقول العياذ بالله، يقر على نفسه البعيد بالزنا، يقول لا هذا مو. هو قاعد يقر على نفسه، يقول لا هذا مو نافذ شرعا. هذا النفي بمن تعلق؟ النفي تعلق بالطبيعة تكوينا. يقول ماكو علم، ماكو سهو، ماكو إقرار. يقول هذا كله فيما إذا كان النفي في عالم التكوين. لاحظوا، يقول هذا إذا كان النفي من جهة تكوين الشيء. يقول العلم ما موجود، العلم ما موجود تكوينا. وأما إذا كان النفي راجعا إلى عالم التشريع، مثل إيش؟ فإن كان النفي هذا الشق، يعني عندنا الشق الأول قلنا إذا كان النفي متعلقا بالفعل، بفعل من الأفعال، حينئذ هذا على شنو يدل؟ دل نفيه على عدم ثبوت حكمه في الشريعة، مثل لا رهبانية في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام هذا تعلق بفعل من الأفعال، تعلق بفعل، لكن مو تعلق به تكوينا. ويقول ماكو بحسب التكوين رهبانية. لا رهبانية في الدين، لا رهبانية في الإسلام، يعني إحنا ما عندنا بشريعتنا رهبانية، ما عندنا بشريعتنا هذا الأمر. يعني شنو؟ يعني أن هذا الفعل ما مشرع، هذا معنى. قال لا رهبانية في الإسلام، فإن معنى عدم ثبوتها يعني عدم تشريع الرهبانية، وأنه هو غير مرخص بها. ومثل لا غيبة لفاسق، هذا ما يريد ينفي الغيبة تكوينا، لا غيبة لفاسق يعني يريد يقول أن الغيبة مو محرمة، هاي مو غيبة محرمة، فيريد ينفي تشريعها في لوح التشريع، يقول هذا الفعل اللي هو غيبة الفاسق ما موجودة في لوح الشريعة، مو مثل غيبة المؤمن اللي موجودة في لوح الشريعة وحكمها شنو؟ الحر. لا، هاي مو محرمة كتلك الغيبة. قال ومثل لا غيبة لفاسق، فإن معنى عدم ثبوتها يعني شنو؟ يعني عدم حرمة غيبة الفاسق. وكذلك نحو لا نجش في الإسلام، هو من يقول في الإسلام يعني شنو؟ يعني التشريع منفي. ولا غش في الإسلام ولا عمل في الصلاة يعني ما مشرع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جماعة في نافلة. واضح جدا الجماعة مو مشروعة في النافلة، ولو بعض أئمة الجماعة يسويها مرات يجوز، فإن كل ذلك معناه عدم مشروعية هذه الأفعال، هاي الأفعال مو مشروعة. ومرة لا ينصب النفي على عنوان، هذا العنوان هو الذي ينطبق على الحكم، هذا شنو معناه؟ يقول هذا معناه أن تلك الأحكام حين انطباق العنوان عليها لا تثبت بالشريعة. يقول وإن كان النفي متعلقا بعنوان، هناك كان وين؟ بفعله، هنا بعنوان. وإن كان هذا الشق الثاني، الشق الأول قال فإن كان النفي متعلقا بفعل دل على النفي، وهذا الأول. الثاني وإن كان النفي متعلقا بعنوان يصح انطباقه على الحكم، الضرر يمكن أن ينطبق على وجوب الوضوء، الشارع المقدس من يقول لي توضأ في ظل هاي الظروف هذا الوضوء يصير ضرري عليه، فإذا قال لا ضرر في الإسلام يعني هاي الأحكام حال انطباق العنوان عليها منفية. قال فيدل النفي على عدم تشريع حكم ينطبق عليه هذا العنوان، كما في قوله لا حرج في الدين ولا ضرر في الإسلام. مو معنى أن الحرج مو مشرع، لا حرج مو مشرع، الحرج هو مو فعل من الأفعال حتى إحنا نسأل هل أنه مشرع أو ليس بمشرع، حلال حرام الحرج، لا عنوان الحرج، عنوان الضرر، هذا العنوان يقول إذا انطبق على حكم هذا الحكم مو مشرع. وعلى كل حال النتيجة هذا التحقيق يقول على كل حال فإن مثل هذه الجمل والمركبات ليست مجملة. ليش؟ لأن دائما إحنا نقدر الموجود في خبر لا نافية للجنس في كل الموارد، الخبر هو الموجود، ليست مجملة في حد نفسها. نعم قد يعرض في حد نفسها، قد يتفق قد يعرض، لها أن تكون مجملة إذا تجردت عن القرينة التي تعين أنها لنفي تحقق الماهية حقيقة أو لنفيها ادعاء. لأن هو أول ما دخل بهذا التحقيق قال إن المحذوف في جميع مواقع لا التي هي لنفي الجنس، أو غاية الأمر أنه في بعض الموارد تقوم القرينة على عدم إرادة نفي الموجود والتحقق. فمرة عندنا قرينة على النفي الحقيقي اللي هو الظهور، مرة عندنا قرينة تدل على النفي التنزيلي كما لو كان هو تعذر نفي الحقيقة مثلا، هو القرينة. مرة ما عندنا قرينة، إذا ما عندنا قرينة يقول يعود الكلام مجملا. هذا تمام التحقيق اللي ذكر المصنف، وبذلك يتم المورد الثاني. احنا كان عندنا المورد الأول شنو من موارد التي وقع فيها البحث؟ المورد الأول السارق والسارقة، قلنا مجمل من جهة القاطع، مجمل من جهة اليد، المصنف أدلى بدلوه بيّن رأيه. بين رأيه، قال من جهة القاطع مو مجملة، أما من جهة اليد مجملة في نفسها مبينة بالرواية، انتهينا. أما النحو الثاني التراكيب اللي كان فيها لا النافية للجنس، ذكر ثلاث أقوال ثم ذكر في نهاية المطاف تحقيقا للقول الثالث. الكلام في المورد الثالث من الموارد التي وقع فيها البحث والخلاف في أنها مجملة أم مبينة. المورد الثالث هو الضابط لهذا المورد والجامع لهذا المورد هو التراكيب التي يتوجه الحكم فيها إلى الأعيان، كما في مثلا حرمت عليكم أمهاتكم. تعلمون أن الحكم الشرعي أو التكليف عموما التكليف إنما يتعلق بأفعال المكلفين، موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين، الحلال الحرام الواجب المستحب هو الأفعال الاختيارية للمكلفين، شرب الخمر هو الذي يحرم، أداء الصلاة هو الواجب، بعد غسل الجمعة هو المستحب، شرب الماء قائما في الليل هو المكروه، وهكذا الشرب الأداء الاغتسال، هاي الأفعال الاختيارية اللي أنا مخير فيها، إن شئت فعلت وإن شئت لا إن شئت لم أفعل، هاي الأفعال الاختيارية هي التي تتعلق بها الأحكام الشرعية. أما الأعيان فلا يمكن أن تتعلق بها الأحكام الشرعية، نفس الخمر لا يتصف بالحرم، أي شرب الخمر هو الذي يتصف بالحرم، نفس الأم لا توصف بأنها مثلا حرام، نكاح الأم هو الذي يتصف بالحرم. فإذا متعلقات الأحكام الشرعية هي الأفعال الاختيارية للمكلفين، وأما الأعيان فيستحيل أن تقع متعلقا للحكم الشرعي. نعم، إذا أريد إدخال الأعيان في الأحكام الشرعية إنما تكون الأعيان موضوعات للأحكام الشرعية مو متعلقات. يعني شنو الموضوع؟ شنو الموضوع؟ المراد من الموضوع شنو؟ الموضوع متعلق المتعلق، الحرمة تعلقت بالشرب فالشرب متعلق، والشرب تعلق بالخمر اللي الخمر راح يكون شنو؟ موضوع اللي هو متعلق المتعلق. اي الاعيان تكون متعلقات للمتعلق، يعني تكون موضوعات للاحكام، ولا يمكن ان تكون الاعيان متعلقات للاحكام الشرعية. فاذا قيل مثلا الميتة حرام، الميتة نفسها لا تتصف بالحرمة، أكل الميتة يتصف بالحرمة، أما الميتة فهي موضوعة. أكرم العالم، الواجب الحكم هو الوجوب، المتعلق هو الإكرام، الموضوع هو العالم. فإذا إذا ورد حكم شرعي خطاب شرعي تعلق فيه التكليف، تعلق فيه الوجوب مثلا بحسب الظاهر بعين من الأعيان، فحينئذ الحمل على الظاهر أمر مستحيل، فلا بد من التقدير. إذا قيل مثلا العالم واجب، شنو العالم واجب؟ إكرامه، إطعامه، شتمه، إهانته، شنو الواجب؟ شنو الأمر اللي تعلق بالعالم اللي حكم عليه بالوجوب؟ حينئذ لا بد من التقدير، ولما كان التقدير واسع الدائرة متردد بين مقدرات متعددة فيعود الكلام مجملا. حرمت عليكم الميتة، الميتة شنو اللي أقدرها؟ ملامستها، حملها، بيعها، أكلها، شربها، ما أدري، المقدر يحتمل فيه احتمالات متعددة، مردد بين احتمالات متعددة فيعود الكلام مجملا. هكذا قيل في مثل الآيات أو الخطابات الشرعية التي توجه فيها الحكم الشرعي إلى عين من الأعيان قيل بالإجمال، قيل فيها بالإجمال، وأنها مجملة مرددة بين مقدرات محتملة متعددة فلا يمكن تعين أحدها. فحينئذ يعود الكلام مجملا. المصنف يقول: الصحيح في تلك الخطابات، في تلك الآيات التي تعلق فيها الحكم الشرعي بالأعيان، أن يقع الكلام فيها في مقامات ثلاثة. المقام الأول ما إذا لوحظت نفس التراكيب وأن هناك تركيب تعلق فيه الحكم بعين من الأعيان، بقطع النظر عن خصوصيات الموضوع التفتي، وبقطع النظر عن خصوصيات الحكم، وبقطع النظر عن القرينة الخارجية. إذا لاحظنا نفس هكذا تركيب، إذا تصورنا هكذا تركيب، وأن حكم من الأحكام تعلق بعين من الأعيان، فشنو الحكم؟ شنو متعلق الحكم حقيقة؟ هذا نقسم أن هذا العين موضوع المتعلق شنو؟ يقول في مثل هكذا مقام، هذا المقام مقام تصور نفس التركيب، إيه صحيح مجمل. إذا اقتصرنا نظرنا على تصور مثل هكذا تركيب نقول إيه نؤمن، نقول هذا مجمل، لأن هذه العين المذكورة في الخطاب ليست متعلقا للحكم، إنما هي موضوع. أما المتعلق فلا بد من تقديره، ولما كان التقدير غير معين هذا المقدر فحينئذ يعود الكلام مجملا. إذا قصرنا النظر على نفس التركيب من دون نظر لخصوصيات الموضوع ولخصوصيات الحكم ولقرينة خارجية، هذا مقام. يقول عندنا مقام ثاني بعد شوية نتوسع، وهو مقام الإطلاق. احنا مو عندنا قرينة في الباب السابق، في الباب السادس من أبواب مباحث الألفاظ، باب اسم الإطلاق والتقييد، فنقول خلينا نجري الإطلاق في مثل هكذا تركيب. نقول إذا كان عندنا حكم تعلق بعين من الأعيان، فمقتضى الإطلاق أن كل ما يتعلق بهذا الموضوع هو مشمول للحكم. ليش هاي من جبناها كل؟ قلت بمقتضى الإطلاق لأن المولى سكت عن بيان المتعلق، وحذف المتعلق يعني أنه يريد جميع المتعلقات، وإلا لو أراد متعلقا بعينه لذكره، إذن هو يريد جميع المتعلقات، كل ما يتعلق بالميتة، لمس الميتة، حملها، أكلها، مساورتها، كل ما يرتبط بالميتة حرام. هذا مقتضى مقام الإطلاق، هذا المقام الثاني. قول عندنا مقام ثالث، المقام الثالث هو مقام ملاحظة القرينة الخاصة، مقام ملاحظة القرينة الخاصة تستدعي الحمل على متعلق بعينه، لا كل المتعلقات ولا على نحو الإجمال. لا نقول كل المتعلقات مرادة، كل ما يصح تقديره يكون مرادا، ولا أن الكلام مجمل ولا يمكن تعيين المراد. لا نقول هناك متعلق بعينه هو المراد، هو المطلوب في مثل تلك التراكيب، والذي يعين على تحديد هذا المتعلق بعينه هو ما تقدم من مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع حينما تطلع على مثل هكذا تركيبات العرف، يمكن له بما أوتي من مرتكزات يمكن له أن يحدد المتعلق المحذوف. والشاهد على وجود تلك القرينة الخاصة هو عدم ترددنا، احنا حينما تلقى ان مثل هكذا تركيبات لا نتردد في تشخيص المتعلق وفي تشخيص الفعل المعين الواحد. ففي مثل جيب لي كل هذه التراكيب انا ما اتردد، نعم قد نختلف عن في بعض الجزئيات لكن لا تردد، ما نتردد في تعيين. مثلا حرمت عليكم الميتة، شنو الذي حرم علينا؟ اكل الميتة، الاكل هو الذي حرم علينا، يعني أن الحكم بالحرمة إنما يناسب أكل الميتة، إنما يناسب هذا الموضوع. الحكم بالحرمة يناسب إذا ضم إلى الميتة وإذا تعلق بالميتة، إنما يناسب هذا الموضوع، إنما يناسب هذا المتعلق. هاي حيثية ترتبط بالمتعلق وهو كونه من جهة أكله، ترتبط بالموضوع من جهة أكله، وأن المحرم هو الأكل. هكذا حرمت عليكم أمهاتكم، مو معلوم أن المحرم تقبيل الأم وملاطفتها والعطف عليها ومجاملتها، لا، قد يكون هذا مندوب شرعا، ولا أن العرف يشخص أن المحرم هو ضرب الأم، مع أنه محرم، أو شتم الأم والعياذ بالله، مع أنه محرم، لكن هاي الآية لا يظهر منها ذلك. الآية بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، هذه الآية تعني أن المحرم هو النكاح، هو فعل من الأفعال. من هذا يعلم أن مناسبات الحكم والموضوع لا يمكن أن تضبط بقانون محدد وضابطة معينة. قانون أو مناسبات الحكم والموضوع ليست بمضبوطة في ضمن قانون معين، بل يعتمد فيها على الذوق السليم، على الذوق العرفي السليم في البحث والتفتيش عن المناسبات، عن أن هذا الحكم يناسب هذا الموضوع، وأن هذا الحكم يناسب المتعلق تماما تماما، كما يقال في باب الإعراب في النحو. الإعراب ما له ضابطة معينة، أنه إحنا إذا أردنا أن نستكشف الفاعل فنتبع الخطوات التالية 1 2 3، النتيجة أنه هو فاعل. إذا نريد نستخرج المفعول به 1 2 3 4، يطلع النتيجة مفعول به، ما عندنا ضابطة. لكن إحنا أحيانا قطعا جزما في كثير من الموارد، إذا مو في كل الموارد، نتفق على أن هذا فاعل وهذا مفعول. عندنا بعض التعريفات لكن مو دائما تنفع، ولذلك إحنا نختلف. فمناسبة الحكم والموضوع هذا القدر اللي ذكرناه ممكن أن ينفع فيها، أما حدودها بحد وتقييدها بضابطة وبقانون، هذا أمر ليس من الممكن. إذن هاي التراكيب اللي تعلقت الأحكام فيها بالأعيان لا تكون من المجملات بمعونة قرينة مناسبات الحكم والموضوع. قال ومنها هذا المورد الثالث، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت هذا مبني للمفعول، نائب الفاعل وين؟ أمهاتكم، يعني الذي حرم هو الأمهات، والأمهات عين من الأعيان تعلق بها الحكم الشرعي. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي التي تعلق بها الحكم الشرعي. مما هي الضابطة في هذا النحو الثالث، مما أسند الحكم فيه كالتحريم مثلا، والتحريم مثلا أسند إلى من؟ أسند إلى العين، إلى الأعيان الخارجية، مع أن من حقه أن يسند إلى من؟ إلى الفعل الخارجي الاختياري. يقول فقد قال بعضهم بإجمالها، هاي مجملة، ليش؟ نظرا إلى أن إسناد التحريم والتحليل لا يصح إلا إلى الأفعال الاختيارية، أما الأعيان فلا معنى لتعلق الحكم بها. شنو معنى أن تقول الأم حرام؟ ما إلى معنى، بل يستحيل. ولذا تسمى الأعيان موضوعات للأحكام. الأعيان إذا أرادت أن يتعلق بها الحكم، إنما يتعلق بها ويرتبط بها على نحو الموضوع مو على نحو المتعلق، كما أن الأفعال تسمى متعلقة. وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذا لا زال الكلام علما لهذا المستدل اللي يقول بالإجمال. يقول وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة. لابد أن نقدر فعل من الأفعال الاختيارية حتى يتعلق به الحكم حقيقة، لكن يناسب هذا فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة، ويصح أن يكون متعلقا للحكم حقيقة بعد أن كان المتعلق في الحكم بحسب الخطاب ظاهرا هو العين. ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة نكاح. المصنف يعني كأنما الآن مثل اللي خربط البحث. ليش؟ لأن هاي المفروض مثل ما احنا سوينا، هاي المفروض نذكرها بالأخير ورا ما نجي إلى مناسبات الحكم والموضوع ونثبت عندنا قرينة خاصة نقول إيه هذا شوفوا نكاح، هذا أكل، هذا قتل. أما هنا أنت قاعد تنقل كلام اللي يقول بالإجمال، كلام اللي يقول بالإجمال كن يتردد. وعليه فلا بد أن يقدر في مثل هذه المركبات فعل تصح وإضافته إلى العين المذكورة في الجملة، ويصح أن يكون متعلقا للحكم. ولما كانت الأفعال هيك يكون يقول، ولما كانت الأفعال التي يصح إضافتها متعددة مرددة بين أكثر من احتمال فيعود الكلام مجملا. ففي مثل الآية الأولى يقدر كلمة نكاح مثلا، وفي الثانية أكل، وفي مثال وأنعام حرمت عليكم ظهورها. من شنو الذي حرم؟ الظهور هي التي حرمت، مع أن الظهور عين من الأعيان. يقدر ركوبها، وفي مثل النفس التي حرم الله يقدر قتلها، وهكذا. ولكن التركيب الآن جاء إلى كلام، ولكن التركيب في نفسه ليس في العفو، هذا لا زال يتكلم عن هذا. ولكن التركيب في نفسه ليس في قرين على تعيين نوع المحذوف، فيكون في حد نفسه مجملا، فلا يدرى فيه هل أن المقدر كل فعل تصح إضافته إلى العين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به، أو أن المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة. هذا كل كلام المجمل مدعي الإجمال، فكان من المناسب للمصنف أن ينقل هذا الكلام اللي ذكره، هذا أن يحذف العفو، يحذف هذا الكلام اللي ذكره. شلون أنه أنت تقدر فعل مخصوص، شلون تقول مجملة؟ فهذا يعني أعتقد هذا ذكره مفسد للمطلب، مفروض يأخذ. يقول والصحيح، واضح شيخ صحيح؟ واضح؟ لا كل فعل على نحو الإطلاق. حرمت عليكم الجمال، أي ما يرتبط بالجمال، الجمال ما لك علاقة به. إطلاق ليش بدل؟ يعني شنو بدل؟ شنو فرق عن الشمول؟
النتيجة شنو؟
زين، من حيث النتيجة شنو الفرق؟ أنا تكليف، أنا مكلف، ما أفهم بدل أو شمول، شو أسوي؟ إذا كان بدلي شنو النتيجة؟ إذا كان شمولي شنو النتيجة؟ إذا كان ما يصير هذه الأحكام الشرعية، أنا شو أسوي؟ هو الشارع قال حرمت عليكم الميتة. شيخ حسين يقول أنا ما آكلها بس أشيلها، أنا أقول طيبة آكلها بس ما أشيلها، هي شي بدلي؟ هي شي بدلي؟ لا مو بدل، يعني إطلاق. هو قال كل ما يصح تعلقه، كل ما يصح إضافته هو المراد. يعني شنو؟ يعني الحمر حرام، لا تأكلها، لا تشربها، لا تشيلها، لا تبيعها، لا تنقلها، لا تصنعها، لا تقعد على مجلسها وإلى آخره. ها؟ بعد حتى النظر إليها، قول حتى النظر إليها، شو تقولون؟ حتى النظر إلى الحمر؟ لا، نقول شنو؟ نقول لا، صحيح أكو إطلاق، بس أكو بعض الأفعال الإطلاق منصرف عنها، هذا تطبيق للانصراف، تبدون تطبيق هذا. تقول أنه لا، صحيح مثلا إحنا عندنا دليل يقول لا يحل مال امرئ، ما يجوز التصرف في أموال الآخرين من دون إذنهم. زين، واضح هذا؟ زين، فأنا مثلا بالقطع وبيت جوارينا عالي، وأنا إن شاء الله على درجة ألزم بحالكم، هذا شنو حرام؟ ولا هاي الدليل، هاي الكلام منصرف عنه، مو مشمول لهذا الدليل، أكون انصراف عنه. نقطع أنه شارع ميري، فمثلا إتلاف، لا أكو دليل آخر نقول أنه دل على وجود إتلافها، مثلا على جواز إتلافها على الأقل، فيخرج عن هذا المقدر. بعد النظر إلها، النظر للخمر، يقول لا هذا الدليل منصرف عنه، مو معقول أن يراد قطعا الدليل ميري. فمراده أنه كل ما يمكن أن يصلح كل ما يمكن تقديره مراد، هذا الشق الثاني. لكن من دون الأمور اللي خرجت في الدليل اللي استثنيناها اللي أكو انصراف عنها، شربها وحملها وبيعها وصناعتها الجلوس على مائدتها، هذا كله حرام. فهل أن المقدر كل فعل تصح إضافته للعين المذكورة في الجملة ويصح تعلق الحكم به، أو أن المقدر فعل مخصوص كما قدرناه في الأمثلة المتقدمة؟ هذا قلنا الكلام اللي نقله عن البعض، وهو القول بالإجمال وبيان وجهه وأنه هو ليش إجمال. والصحيح في هذا الباب رأي المصنف يقول عندنا ثلاث مقامات. والصحيح في هذا الباب أن يقال إن نفس التركيب هذا المقام الأول، مقام فقط أن أتصور، طبعا هذا مقام تصوري فرضي مو ما إلى واقع، أن أتصور حكم تعلق بالعين، هذا مجمل لأن الحكم ما يتعلق بالعين، لا بد من تقدير، التقدير مردد، إذن هذا إجمال. والصحيح في هذا الباب أن يقال إن نفس التركيب مع قطع النظري عن ملاحظة الموضوع والحكم وعن أي قرينة خارجية، يقول أقطع النظر بعبارة أخرى عن القرائن الداخلية والقرائن الخارجية، ما أنظر لخصوصيات الموضوع والحكم، لأن بس أنظر لخصوصيات الموضوع، خصوصيات الحكم معناه شنو؟ مناسبات حكم موضوع. بس أنظر للقرينة الخارجية معناه شنو؟ معناه شنو؟ انظر للقرينة الخارجية معناه شنو؟ معناه اطلاق. ليش؟ لان الاطلاق قرينة عامة خارجية، مقدمات الحكمة قرينة خارجية. فهو نفاهم اثنين، قال لا خصوصية موضوع حكم يعني مو قرينة داخلية، ولا قرينة خارجية يعني ماكو اطلاق. فاذا ما نظرت لمناسبات الحكم والموضوع، ما نظرت للإطلاق، يطلع التركيب شنو؟ مجمل، لأن عندنا استحالة تعلق التكليف بالعين، إذن لابد من التقدير، التقدير مردد، إذن إجمال. هذا المقام الأول. المقام الثاني مقام الإطلاق، يقول لولا، هذا المقام الثاني، لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير. ليش؟ يقول لأن الشارع المولى ما قدر ولم يصرح بالحيثية ولم يصرح بالفعل المقدر، إذن هو يريد كل الأفعال لأنه سكت عن الجميع، فيريد الجميع، لم يبين وهو في مقام البيان، لكنه لم يبين إذن ولم يذكر قرينة دالة على التقييد. مثل ما كنا نقول أكرم العالم يعني شنو؟ يعني ما قيد بالعادل، إذن كل عالم، فما قيد بالشر، إذن كل فعل يصلح أن يتعلم. هذا مقام الثاني مقام الإطلاق. قال لولا أن الإطلاق يقتضي تقدير كل فعل صالح للتقدير إلا، هذا المقام الثالث، إلا إذا قامت قرينة خاصة على تعيين نوع الفعل المقدر، وغالبا لا يخلو، اللي هو هذا مناسبات الحكم والموضوع. قال وغالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصة ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع، ويشهد لذلك، يعني ويشهد لعدم الخلو عن القرينة الخاصة في غالب الموارد. يشهد شنو؟ أن احنا ما نتردد. ليش ما نتردد؟ احنا لو ملاحظين المقام الأول لترددنا، لو ملاحظين المقام الثاني لأطلقنا وكل فعل، إذن أكو قرينة داخلية، وأن إحنا تحقق عندنا المقام الثالث أكو قرينة خاصة موجودة في كل الموارد، قل في أغلب الموارد، وهي قرينة مناسبات الحكم والموضوع، اللي ما يخلينا نتردد في المراد من ذلك. يقول ولو قرينة مناسبة الحكم والموضوع ويشهد لذلك أن لا نتردد في تقدير الفعل المخصوص، فعل واحد معين احنا نقدره في الأمثلة المذكورة في صدر البحث ومثيلاتها، وما ذلك إلا لما قلناه من وجود القرينة الخاصة ولو مناسبة الحكم والموضوع. ويشبه أن يكون هذا الباب نظير باب لا المحذوفة كما تقدم الكلام. الكلام اللي الآن ذكر في باب مناسبات الحكم والموضوع ذكرناه سابقا في مناسبات الحكم والموضوع. هاي الفقرة يمكن ما قرأناها اللي قبل تنبيه، وهذه القرينة وهي قرينة مناسبة الحكم والموضوع لا تقع تحت ضابطة معينة ولكنها موجودة على الأكثر ما قرأناها، ويحتاج إدراكها إلى ذوق سليم. ما تقع تحت ضابطة معينة، قلنا مثل الإعراب في النحو ما كفت ضابطة إليه، لكن تتوقف على وجود ذوق سليم. وإحنا نشوف يعني بعض أخواننا اللي ما متكامل ذوقه بالإعراب أحيانا حينما يخطئ بالإعراب يقلب المعنى رأسا على عقب، الفعل يسوي مفعول، المفعول يسوي فاعل، أو مجرد اطلاع شافه منصوب قال مفعول مطلع، ما يدري شنو المعنى يصير على المفعول المطلع. هذا اللي ذوقه ما متكامل. كذلك في مناسبات الحكم والموضوع هاي القرينة تستدعي ذوقا سليما وتستدعي استظهارا عرفيا سليما، هو اللي يعيننا على استكشاف تلك المناسبات. أعاننا الله وإياكم على أنفسنا، وألهمنا الله تعالى الصواب، ودفع عنا الشبهات، وهدانا الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي محمد وآله الطاهرين.